الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الخامس من باب صلاة الجمعة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. هذه مسألة متفرعة عن مسألة اشتراط حضور الأربعين. فإن نقصوا، أي نقصوا عن الأربعين رجلا قبل إتمامها، يعني قبل إتمام صلاة الجمعة، الحكم لم يتموها جمعة لفقدان الشرط، لذلك المصنف قال استأنفوها ظهرا بسبب أنهم لا يتمكنون من إعادة الجمعة والشرط فقدوه، والشرط فقدوه، لكن قالوا إن بقي معه العدد بعد انفضاض البعض، يعني العدد يعني الأربعين، وانفض بعضهم، كانوا أكثر من أربعين فانفض، لكن بقي العدد وبعد ذلك لحق بهم قبل النقص، فهنا يتمونها جمعة. هذا ما يتعلق بتحرير كلام الحنابلة. خلاف العلماء، اختلف العلماء في استدامة الشروط في جميع الصلاة. القول الأول قالوا يعتبر استدامة الشروط في جميع الصلاة، فإن نقص العدد قبل كمالها لا يتمونها جمعة، وهذا مذهب الحنابلة، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعي. قالوا لأنه فقد بعض شرائط الصلاة فأشبه فقد الطهارة. القول الثاني قالوا إن انفضوا بعد ركعة يتمها جمعة، وهذا قول مالك والمزني ورواية عن الإمام أحمد، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، والحديث لا يصح، والصواب أنه موقوف كما سيأتي. قالوا ولأنهم أدركوا ركعة فصحت لهم الجمعة كالمسبوقين بركعة. قالوا ولأن العدد شرط يختص الجمعة فلم يفت بفواته في ركعة، كما لو دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة، يعني قياسا على إذا دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة. القول الثالث قال أبو حنيفة: إن انفضوا بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة. قالوا لأنهم أدركوا معظم الركعة فأشبه ما لو أدركوها بسجدتيها. وهناك بعض الأقوال بالنسبة للعدد، فإسحاق يقول إذا بقي معه 12 رجلا يتمها جمعة، وبعضهم يقول بقي معه 2 يتمها جمعة. هذه الأقوال تابعة لمسألة عدد الجمعة، حتى حكى عن الشافعي أبو ثور حكى عن الشافعي إن بقي معه واحد أتمها جمعة. أهل القول الأول قالوا لأنهم لم يدركوا ركعة كاملة بشروطها فأشبه ما لو انفض الجميع قبل الركوع في الأولى، ويردون على أصحاب الأقوال الأخرى، يقولون قولهم أنه أدرك معظم الركعة، قالوا يبطل بما لم يفت من الركعة إلا السجدتان، فإنه قد أدرك معظمها. ويردون على قول الشافعي، يقولون إذا بقي معه من تنعقد به الجماعة، يقولون لا يصح، لأن هذا لا يكفي في الابتداء فلا يكفي في الدوام. وقلنا أنه يكفي في الابتداء كذلك يكفي في الدوام. إذن الراجح الله أعلم أنهم لو انفضوا وبقي معه العدد 3 أو 2 على اختلاف الأقوال، فالراجح أنهم يتمونها جمعة، كما أنهم لو صلوا قبل خروج الوقت وكبروا قبل خروج الوقت فصلاتهم صحيحة، فكذلك هنا إذن لو انفضوا الصلاة صحيحة، لكن يبقى ما يكفي لعدد الجمعة. إذا ثبت هذا الأمر عند الحنابلة يقولون وعند غير الحنابلة أنهم لا يتمونها جمعة، بمعنى أن الصلاة تبطل ويستأنفها ظهرا، إلا أن يمكنهم فعل الجمعة مرة أخرى بحيث أنه يبقى وقت يستطيعون إعادة الجمعة فيها. إذن إذا قالوا أنهم لا يتمون جمعة، لا يتمونها جمعة بمعنى أنها تبطل، لا أن يحولوا النية إلى الظهر. حتى قال أبو بكر من الحنابلة: لا أعلم خلافا عن الإمام أحمد في هذه المسألة أنهم يعيدون الصلاة. القول الثاني قالوا لا تبطل بل يتمونها ظهرا، وهذا القول الثاني في مذهب الحنابلة، وهذا هو الراجح. كما أن الرجل إذا أتى ودخل مع الإمام في يعني في مثلا السجود ويظن أنه قد أدرك الصلاة، فجلس الإمام للتشهد، فعلم المأموم أنه في آخر صلاته، إذن يتمها ظهرا. هل يلزمه أن يبطل الصلاة؟ نقول لا يلزمه أن يبطل الصلاة، هو دخل المأموم على أنها جمعة ثم تبين أنه في آخر الصلاة فيتمها ظهرا، يتمها ظهرا. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسألة إدراك الجمعة، قوله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة، يعني ومن أحرم في الوقت، يعني كبر تكبيرة الإحرام في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة. قالوا: لحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. قالوا: رواه الأثرم كما في الروض المربع، وسنن الأثرم مفقودة إلا جزء بسيط، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، والصواب أنه موقوف كما سيأتي ذكره. قوله: وإن أدرك أقل من ذلك، يعني أقل من ركعة، بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه، إذا دخل المأموم مع الإمام بعدما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية وهو قائم، قال: سمع الله لمن حمده، ثم أتى المأموم فكبر. الحكم: أتمها ظهرا، لمفهوم ما سبق، لأن الإدراك يكون بإدراك الركعة. قال رحمه الله: إذا كان نوى الظهر، المسألة التي ذكرناها قبل قليل، ودخل في وقت، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: فإذا لم ينوها الظهرا يتمها نفلا ثم يصلي بعد ذلك الظهر. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ذكرناها قبل قليل. أما مسألة إدراك الجمعة، المصنف يقول: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. إذن عند الحنابلة أن إدراك الجمعة بإدراك ركعة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا: من أدرك مع الإمام ركعة يتمها جمعة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. القول الثاني قالوا: من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، وهذا يروى عن عطاء وطاووس مجاهد. والراجح هو القول الأول، أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. في الروض المربع استدل بحديث أبي هريرة، وهذا الحديث خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهم، والصواب أنه موقوف من كلام أبي هريرة. وثبت عن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، بمعنى أنه أدرك الجمعة، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وثبت عن أنس قال: إن أدركهم جلوسا صلى أربعا، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بسند صحيح. وثبت عن ابن مسعود: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعا، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر بإسناد صحيح. إذن المروي عن الصحابة إدراك الركعة بالنسبة للجمعة، بالنسبة للجمعة إدراك الركعة. ويحكى عن أبي حنيفة أنه يكون مدركا للجمعة بأي قدر أدرك من الصلاة مع الإمام، مع الإمام. إذن يكون هذا هو القول الثالث، والراجح هو القول الأول. والدليل، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذه المسألة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما العمدة على الآثار المروية عن الصحابة. المصنف يقول: إذا كان نوى الظهر، وهذه المسألة ذكرناها قبل قليل ورجحنا أنه يصح، والناس يكبرون، لو كبر في آخر صلاته ثم بعد ذلك ينوي أنها ظهرا، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، والمسألة ذكرناها قبل قليل. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الشرط الرابع، الخطبتان، قوله: الشرط الرابع أي تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين. قالوا لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا: الذكر هو الخطبة. وقالوا لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. إذن الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة الخطبتان. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا: يشترط للجمعة خطبتان، وهو مذهب الشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا: تجزئه خطبة واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. القول الثالث قالوا: تجزئه الجمعة من غير خطبة، وهو قول الحسن. ومن قال باشتراط تقدم خطبتين أو خطبة استدل بالآية: أسعوا إلى ذكر الله، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الخطبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا ما استدل به من قال باشتراط تقدم الخطبتين، وهذه الأدلة لا تكفي لإثبات اشتراط الخطبتين. فالراجح والله أعلم قول الحسن البصري، أنه لو صلى من غير خطبة فتجزئهم الجمعة، سواء تقدم خطبة أو خطبتان، لأن النصوص لا تدل على وجوب الخطبة أو الخطبتين. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط الخطبتين، قوله: ومن شرط صحتهما حمد الله. الشرط الأول حمد الله، الحمد لله، بلفظ الحمد لله كما قال الحنابلة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، رواه أبو داود عن أبي هريرة، والحديث ضعيف. الشرط الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة. وهذا الشرط كذلك الراجح أنه لا يشترط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث قوله: قراءة آية، قالوا: آية كاملة، لقول جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم. الإمام أحمد يقول: يقرأ ما يشاء، وأبو المعالي من الحنابلة يقول: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي. إذن يشترطون تمام المعنى، أحد الأقوال في المذهب. وقالوا: المذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي أجزأه. هذا ما يتعلق بالشرط الثالث قراءة الآية، والراجح أنه لا يشترط لعدم الدليل في هذا، والأدلة التي ذكروها أفعال. الشرط الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل، قالوا: لأنه المقصود، فيبدأ بالحمد ثم الصلاة ثم الموعظة ثم القراءة، في ظاهر كلام جماعة من الحنابلة. والراجح أنه لا يشترط كذلك الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. الشرط الخامس وحضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، وتكلمنا عن العدد ورجحنا أنه لا يشترط عدد الأربعين، وذكروا بقية الشروط عند الحنابلة. الشرط السادس الوقت، الشرط السابع أن يكون الخطيب يصلح إماما، الشرط الثامن الجهر، التاسع النية، العاشر الاستيطان، الحادي عشر الموالاة بينها وبين الصلاة، الثاني عشر العربية لمن هو قادر عليها. إذن عند الحنابلة الشروط عند الحنابلة 12 شرطا، المصنف ذكر منها 5 وذكرنا بقية الشروط. اختلف العلماء في الخطبة هل لها شروط أو ليس لها شروط. القول الأول قالوا الخطبة ليس لها شروط، فلو اقتصر على ذكر الله كتحميدة أو تهليلة أو تسبيحة أو قال الحمد لله يجوز، يعني تجوز الخطبة بأي ذكر وبأي موعظة، وهو مذهب الحنفية وهو راجح. والمالكية اشترطوا 9 شروط، والحنابلة كما ذكرنا قبل قليل 12، والشافعية اشترطوا 15 شرطا، والراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة أنه لو أتى بتسبيحة أو تحميدة لا أجزأ، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يخص ذكرا دون ذكر. والأدلة التي استدلوا فيها بالشروط لا تدل على الشروط، لا تدل على أنها شرط، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.